بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشفع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بالبسملة، والبسملة قد ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها رسائله وكتبه التي كان يرسلها سواء لملوك زمانه أو لغيرهم، ولذلك جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا فإن المشروع في الكتابات والرسائل أن تبتدئ بهذه اللفظة: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الخطب والكلمات فإن الأفضل أن تبدأ بالحمد، ولذلك كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة، خطب في المجامع العامة يبتدئ فيها بحمد الله تعالى، لا يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الكتاب من أمثال هذا المؤلف يجمع الأمرين، فهو كتاب باعتبار أنه مكتوب، وهو أيضا لها شبه بالخطبة، وحينئذ شرع أن يبتدئ بالأمرين معا: البسملة والحمد. ولذلك ذكر المؤلف الأمرين معا، وفي ذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل، إن سورة الفاتحة فيها بسملة وفيها حمد، وإن كانت البسملة كالتوطئة لها على الصحيح خلافا لقول الشافعي، لأن الشافعي يرى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، والجمهور يقولون البسملة آية من القرآن للفصل بين السور، لكنها ليست آية من سورة الفاتحة. ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الحديث، فابتدأها الحمد، ثم ذكر آيات الفاتحة سورة لآية آية. وقوله هنا بسم الله، اختلف أهل العلم في الجار والمجرور بأي شيء يعلق، هل يعلق باسم أو يعلق بفعل، لأنه لا يصح أن يتكلم بجار ومجرور بدون أن يكون متعلقا بشيء. فبعضهم يقدر فيه الفعل فيقول ابتدائي أو أبتدئ أو أقرأ أو أتعلم أو نحو ذلك من التقديرات. وبعضهم يجعلها متعلقة باسم فيقول ابتدائي أو يقول تعلمي، ولكل منهم وجهة، وبعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا. وقوله هنا بسم الله، بعضهم يقول الباء للاستعانة كأنه قال أستعين بالله، وبعضهم جعل الباء هنا للإلصاق، والأول أقوى وأوضح. والمراد ليس ذات الاسم، وإنما المراد المسمى وهو رب العزة والجلال، كما قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. ليس المراد الاسم المجرد، لا، وإنما المراد المسمى سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم هذه من أسماء الله عز وجل، ويؤخذ منها صفة الرحمة. وقد ورد خلاف بين المفسرين في التفريق بين الرحمن والرحيم، فبعضهم يجعل الرحيم خاصا بأهل الإيمان ويجعله مشتملا على الدنيا والآخرة، وبعضهم ويجعل الرحمن عامة للجميع للمؤمن وغير المؤمن. وعلى كل فهما مشتملان على صفة الرحمة ودالان عليها، وهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر دعاء فقال ربي يسر وأعن، وفي هذا التضرع بين يدي الله عز وجل وسؤال تيسير الأمور والإعانة. وإذا أعان الله العبد فإنه ستيسر أموره دنيا وآخرة. ولا شك أن الدعاء سلاح عظيم ينبغي بأهل الإيمان أن يحرصوا عليه، ولذلك قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وحينئذ فينبغي بأهل الإيمان أن يسألوا الله جميع حوائجهم، وخصوصا في طلب العلم، فإن العلم لا يتيسر للإنسان إلا إذا يسره الله عز وجل. العلم نور إلهي يقذف في القلوب، يقذفه رب العزة والجلال، وحينئذ ينبغي بنا أن نتضرع بين يدي الله أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يجعل قلوبنا منشرحة لطلب العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بتيسير العلم وتسهيله، وأمره الله عز وجل بذلك، قل ربي زدني علما. وحينئذ فينبغي بنا أن نتضرع بين يدي الله بسؤال تيسير الأمور والإعانة، وبسؤال الله أن ييسر العلم وييسر أسبابه. ثم قال برحمتك، وهذا من التوسل إلى الله عز وجل بشيء من صفاته، والتوسل إلى الله بصفاته من الأمور الجائزة المشروعة. ثم بعد ذلك ثنى المؤلف بحمد الله تعالى. والحمد هنا العلى الصحيح للعهد وليست للاستغراق، والمراد الحمد الكامل الذي لا يشوبه شيء من النقص ولا الخطأ ولا الزلل لله. وأما الحمد الذي يعتريه نقص هذا يكون للعباد. وبعض أهل العلم يرى أن أل هنا للاستغراق، وأن الحمد كله مصروف لله عز وجل، وهذا فيه ما فيه، فإن الناس لا زال يثني بعضهم على بعض، وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبغير حضرته، والأمة مقرة لذلك. بل قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس وحمد تصرفاتهم، فدل ذلك على جواز أن يصرف الحمد لغير الله. وجاء في حديث عائشة أنها قالت لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس، فدل ذلك على أن الحمد قد يصرف لبعض الخلق إذا كان سببا من أسباب الخير، فدل ذلك على أن الصواب أن أل هنا للعهد وليست أل هنا للاستغراق. والمراد بالحمد الوصف بالجميل، الوصف بالجميل، فإن الله عز وجل أفعاله كلها جميلة على خير الأمور وأحسن المناهج وأحسن أفضل الطرق، وليس في أفعال الله ما هو سبب للذم أو النقص أو نحو ذلك. ثم قال نستعينه، يعني نطلب العون منه سبحانه وتعالى، والعون هو الإمداد بالقوة، وجعل الإنسان متمكنا من القيام بالواجبات المنوطة به. والقاعدة في هذا أن الفعل إذا سبقه الألف والسين والتاء فإنه في الغالب للطلب، كأنه قال أطلب العون منه سبحانه وتعالى. قال ونستغفره، وذلك لأن الاستغفار المراد به طلب أن يغفر الله الذنب وأن يمحو الزلل، وذلك أن العباد إما أن يفعلوا أفعالا جميلة وهذه بعون من الله عز وجل، وإما أن يفعلوا أفعالا سيئة وهذه من إغواء الشياطين وتسويل النفوس، فإذا كان المراد الأول فهم يستعينون بالله على تحصيل أفضل الأعمال، وإذا حصل شيء من التقصير والزلل فهم يستغفرون الله ويطلبون منه التوبة، ولذلك جمع بينهما الاستعانة والاستغفار. ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني نلتجئ إلى الله من شرور أنفسنا، لأن كل شر حاصل للعباد فهو بسبب ذنوبهم وبسبب تقصيرهم وبسبب فعلهم للمعاصي، كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وحينئذ نحن نعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن السيئات والمصائب كلها بسبب منا، وحينئذ نعلم أن ما يحصل بالإنسان من أمور لا يريدها ولا يرغبها وتكون شرا عليه هي ناتجة عن ذنوبه ومعاصيه وسيئاته، ليست بقوة أعدائه وليست بسبب تخطيط من لا يرغبون فيه، لا، هي بسبب ذنوبه هو. وحينئذ فيشرع لنا الإكثار من الاستعاذة من شرور أنفسنا. والشرور جمع شر، والشر مقابل للخير، وهنا قاعدة ينبغي أن نلتفت إليها، وهو أنه ليس المراد بالشرور ما لا نرغبه، لا، قد لا نرغب أشياء ويكون الخير كل الخير في هذه التي لا نرغبها، ولذلك قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقول هنا من شرور أنفسنا يدل على أنه ما من إنسان إلا وفي نفسه شيء من الشر، مهما ارتفعت منزلته وعالت مكانته، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شروركم، ونعوذ بالله من شرور الخلق أجمعين. فهنا نعلم أنه ما من إنسان إلا وقد يحصل في نفسه شيء من الشر، لكن المؤمن يلتجئ إلى الله في السلامة من شرور الأعمال قبل أن تقع، ويلتجئ إلى الله من آثار العمل السيء الذي عمله بعد وقوعه. قال ومن سيئات أعمالنا، فشرور النفس ما تحدث به وتمني الإنسان به، وسيئات الأعمال ما وقع من عمل من الإنسان. ثم بعد ذلك قال من يهده الله فلا مضل له، فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، من يهدي الله فلا مضل له، مهما أراد الناس أهل الشرق وأهل المغرب وأهل الغرب إضلاله وإبعاده عن الهدى لن يستطيعوا إذا كان الله قد قدره. ولذلك قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وحينئذ نعلم أن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، لأن الهداية على نوعين: هداية التوفيق بأن يوفق الله العبد إلى الخير وإلى العلم النافع وإلى القول السديد، وهذه خاصة بالله عز وجل لا يهدي أحد سواه. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية الإرشاد والتوضيح والتعليم، وهذه تكون للدعاة، تكون للأنبياء، وتكون للنذر وأهل الخير. ولذلك وبذلك نتمكن من الجمع بين قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأول المراد به هداية التوفيق الخاصة بالله، ليست لنبي، حتى لنبينا صلى الله عليه وسلم. والثانية في هداية الإرشاد والتوضيح والتبيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هادي يهدي الناس بمعنى يرشدهم ويدلهم، لكن هداية التوفيق هذه خاصة بالله عز وجل. وفي هذا إثبات القدر، وأنه لا يحصل شيء إلا بقدر الله عز وجل. ثم قال: ومن يضلل فلا هادي له، يعني من قدر الله عليه الضلال فإنه حينئذ لا يمكن أحد أن يخرجه من الضلالة، لأن الله يطمس على القلوب فلا ترى الحق حقا وتبتعد عن الحق، أو يطمعها في مطامع دنيوية رخيصة فتجتنب الحق ولا تتوجه إلى الخير ولا إلى الهدى. وحينئذ يحرص الإنسان على الاتصال برب العزة والجلال الذي بيده قلوب العباد أن يهديه وأن يبعده عن الضلالة. ثم بعد ذلك بدأ بالشهادة، شهادة التوحيد: وأشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة الأصل فيها أن تكون من المشاهدة، فالمؤمن لما أقر بشهادة التوحيد وأيقن بها كأنه شاهدها، لذلك قال أشهد. وقال هنا أشهد، بينما في أول الأمر قال نستعينه، هناك بالجمع نستعينه، وهنا أشهد، لأن الدعاء يكون من الإنسان لنفسه ولغيره، بينما الشهادة لا يشهد الإنسان إلا عن نفسه فقط. ولا إله معناها لا معبود بحق إلا الله، فإن كل ما يعبد فإن عبادته باطلة لا قيمة لها ولا منزلة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن إله أله في اللغة بمعنى عبد. ولذلك قال: ونذرك وآلهتك، وفي بعض القراءات وإلهتك، يعني عبادتك. وحينئذ نعلم أن إله بمعنى معبود، لكننا نجد أن هناك معبودات أخرى غير الله سبحانه وتعالى، فلذلك احتجنا إلى تقدير وإضمار، فقلنا لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. ومن هنا نعلم خطأ الذين يفسرون هذه الشهادة بتفسيرات أخرى، فبعضهم يقول لا موجود إلا الله كما يقوله أهل وحدة الوجود، وهذا خطأ، فإننا نعلم أننا موجودون وأن وجودنا غير وجود الله سبحانه وتعالى، وكذلك جميع الكائنات سواء كانت حية أو كانت جمادات، سواء كانت من بني آدم أو من الحيوانات، كلها موجودة. حينئذ لا يمكن ولا يصح أن نفسر هذه الشهادة بلا موجود. بعضهم يقول لا قديم إلا الله، وهذا أيضا تفسير خاطئ. لماذا؟ لأن هذا خلاف مقتضى لغة العرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا العرب إلى هذه الكلمة وهم يقرون أن الله قديم ولكنهم لا يقرون بإفراد العبادة لله استكبروا واستنكفوا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون مع أنهم يقرون بأن الله قديم، فدل ذلك على أن هذا التفسير لم يفهمه العرب من هذه الكلمة. بعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا رب ولا خالق إلا الله، وهذا تفسير أيضا خاطئ، لأن هذا يخالف مقتضى لغة العرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على المشركين عبادتهم لآلهتهم بهذه الكلمة لا إله إلا الله، فلو كان المراد أنه لا خالق إلا الله لسلموا له، ولم يكن هناك بينهم وبين الفارق في أصل هذه الكلمة. ولذلك قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فدل ذلك على أن العرب يقرون بأنه لا خالق إلا الله لكنهم ينازعون في الألوهية والعبادة، فدل ذلك على أن المراد لا معبود بحق إلا الله، أو لا أعبد إلا الله ولا أقر بعبادة أحد إلا لله. وحينئذ نعلم أن هذه الكلمة تتضمن معنيين، الأول يتضمن جملة فعلية متعلقة بالنفس أنني لا أعبد إلا الله، والثاني يتضمن جملة اسمية يتضمن فعل الغير وفعل النفس بأن يقول لا معبود بحق إلا الله. أما من أقر بأن العبادة حق لله لكنه لم يلتزم بذلك فإنه لم يسلم بهذه الكلمة. ثم قال وحده لا شريك له، هذا تأكيد لما مضى، وأشهد أن محمدا عبده بمعنى أنه ليس إله ولا يستحق شيئا من العبادة، ومقام العبودية أشرف المقامات، ولذلك أثنى الله على نبيه بهذا المقام في الأمور العالية، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا في مقام الإسراء، وفي مقام الإنزال أيضا أتى بهذه الكلمة كلمة العبودية. قال ورسوله يعني الذي أرسله الله إلى البشرية لتعليمهم الخير وهدايتهم وإرشادهم، ولذلك ومقتضى هذه الرسالة أن يطاع فلا يعصى، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصدق فيما أخبر به من الأخبار سواء الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة، هذا مقتضى الرسالة صلى الله عليه. الأصل في هذه الكلمة أن المراد بها الثناء صلى الله عليه بمعنى أثنى عليه، هذا هو الأصل في هذه الكلمة. بعض أهل العلم يقول إن المراد الدعاء، وهذا فيه عدد من الإشكالات، لأن الدعاء لا يتعدى بحرف على إلا بمعنى مغاير لا نقر به، ولأن الدعاء له مستلزمات في اللغة، ثم إن الله لا يدعو لأنه سبحانه المدعو، هو لا يدعو أحدا غيره، فدل ذلك على أن المراد به الثناء صلى الله عليه وسلم تسليما بمعنى أنه سلمه من الشرور والآفات والعاقبة السيئة ونحو ذلك. ثم بين المؤلف سبب تأليف هذه المقدمة فقال سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية يعني لتفسير القرآن. فقواعد التفسير وأصول التفسير يراد بها القواعد الكلية التي يتمكن بها الإنسان من فهم كتاب الله عز وجل. وهذه القواعد منها ما هي قواعد شرعية، ومنها ما يكون قاعدة لغوية. وهذه القواعد تعين على فهم القرآن، والمراد بفهم القرآن اتضاح المراد واتضاح مراد الله ومعرفة مراد الله عز وجل بهذا الكتاب. وفهم هنا مصدر، والمصدر لا يضاف إلا للفاعل أو المفعول. فهنا المصدر يضيف للفاعل أو المفعول، ها فهم القرآن. القرآن فاعل للفهم ولا مفعول؟ مفعول، نعم. القرآن هو المفهوم وليس هو الفاهم. طيب إذن من الذي يفهم؟ أنتم لتفهمون. والدارس لهذه القواعد الكلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسير، يعني أن هذه القواعد يتمكن بها الإنسان من معرفة تفسير القرآن ومعانيه. إذن هذه هي الفائدة الأولى من فوائد معرفة قواعد التفسير، فهم القرآن ومعرفة تفسير القرآن ومعانيه. الفائدة الثانية التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، لأن تفسير القرآن قد فسر من قبل طوائف عديدة، وهذه وفسر بتفسيرات متعددة متغايرة، وهذه التفاسير منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. كيف نميز بين التفسير الحق وبين التفسير الباطل؟ وبهذه القواعد التي تدرس في أصول التفسير. وقوله هنا في منقول ذلك، يعني في منقول التفسير ومعقوله، لأن التفسير على نوعين، إما أن يكون بالمنقول كأن نفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة، وبين والنوع الثاني المعقول فيفسر بمقتضى لغة العرب أو بذكر الأمثلة أو بنحو ذلك. فنحن بهذه القواعد نتمكن من التفريق بين التفسير الحق والتفسير الباطل. وقال المؤلف هنا الحق وأفرده وأنواع الأباطيل وجمعها، لأن الحق واحد والباطل متعدد. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هناك صراطي واحد، وهنا السبل جمع. قال والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، هذا أيضا من فوائد معرفة قواعد التفسير، أن تكون هذه القواعد مبينة للدليل الذي يفصل بين الأقوال ويعرفنا الراجح من المرجوح، وهل هذه الأقوال تدل على معنى واحد أو تدل على معاني متفاوتة، وهل هي متعارضة ومتضادة، أو هذه التفاسير ليس بينها خلاف تضاد وإنما هو خلاف تنوع. قال فإن الكتب المصنفة في التفسير، يعني هناك تفاسير ألفت في تفسير القرآن، هناك كتب كثيرة صنفت وألفت في تفسير القرآن، لكن هذه التفاسير مشحونة، فيها غث وسمين، فيها سمين علم نافع جم، وفيها غث إذا أكله الإنسان ضره ولم ينتفع به. وفي هذه التفاسير الباطل الواضح، وفيها أيضا الحق المبين. ثم ذكر المؤلف أنواع العلم، فقال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، هذا النوع الأول، مثل ما ورد في القرآن، هذا نقل مصدق عن الله عز وجل وهو معصوم، أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، يعني يكون حجة دليل، أو ورد عن الإجماع إجماع الأمة، فإن الأمة معصومة إذا أجمعت معصومة عن الخطأ والوقوع في الزلل. النوع الثاني قول عليه دليل معلوم، فهنا قول قال به إمام من الأئمة واستدل عليه بدليل واضح معلوم بين، فهذا أيضا نوع من أنواع العلم. وهنا ينبغي أن نعرف أن العلم ليس بمعرفة الأقوال، الذي يحفظ الأقوال في المسائل هذا ليس بعالم، هذا حافظ. العالم هو الذي يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح ويتمكن من الترجيح بينها، هذا هو العالم. والناس في هذا على ثلاثة أصناف: صنف يعرف الأقوال ويميز الراجح من المرجوح، هذا على الأصناف، وصنف يعرف الراجح ولا يعرف المرجوح، هذا أقل رتبة، وصنف يعرف الأقوال لكن لا يتمكن من الترجيح، هذا أقل من الثاني. ثم قال: وما سوى هذا، يعني هذين القسمين السابقين، فإما مزيف مردود، يعني ليس بصحيح، إنما هو قول باطل لم يقم عليه دليل، من مثل أنواع التحريفات والتأويلات للكتاب التي لم يقم عليها دليل. وإما موقوف، يعني لا نعرف صحته، هل هو صواب أو خطأ، فنقف فيه فلا نتكلم فيه. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن ما لا نعرفه ينبغي أن نتوقف فيه ولا نتكلم عليه. ولذلك مثلا إذا كان في الحديث راوي مجهول أن نتوقف فيه، فنحكم عليه بصحة ولا بضعف، ولا نتوقف فيه ولا نعمل به ولا نقوي به ولا نجعله شاهدا. كذلك إذا جاءنا شاهد يشهد بشيء ونحن لا نعلم هل هو عدل أو ليس كذلك، نتوقف فيه موقوف. ولذلك بذلك نعلم أن قول بعضهم الأصل في المسلم العدالة، نقول لا، الأصل أننا لا نعلم عنه شيئا وأننا نقف في أمره ونكل أمره إلى الله عز وجل. ولذلك إذا جاءنا الشاهد المجهول وذهب إلى القاضي، يحكم بمجرد شهادته ولا يقول الأصل في المسلمين العدالة، وإنما يطلب مزكين يزكونه ليتمكن من الحكم بشهادته. هذا الموقوف لا يعلم أنه بهرج، يعني قول مزيف باطل، ولا يعلم كذلك أنه قول منقود، يعني صاحب نقد، لأن الأموال الصيرفي صاحب الصيرفة عنده الأموال على نوعين: أموال مزيفة بهرج، لأنهم كانوا في السابق يتعاملون بالذهب، فيأتي إنسان بشيء كأنه ذهب وليس بذهب حقيقة، فالص على ما يقولون، حينئذ هذا بهرج، منظره وهيئته هيئة الذهب وهيئة النقود، لكنه ليس كذلك. ثم هناك نقود ذهب حقيقي، فهذه الأقوال موقوفة، لا نعلم هل هي ذهب حقيقي أو ذهب مزيف، فنتوقف فيها حتى يتبين الحال. ثم ذكر المؤلف بعد أن بين أهمية العلم بقواعد التفسير، ذكر الحاجة إلى فهم القرآن. ونحن نعلم أن القرآن محتوي على الخير، محتوي على الهدى، محتوي على الصلاح، وحينئذ فنحن محتاجون إلى فهم هذا القرآن لتحصل لنا هذه الأشياء. ولذلك قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. فإذا كانوا محتاجين لذلك فلا بد من تحصيل وسائله، ومن تلك الوسائل قواعد التفسير. لماذا نحتاج إلى فهم القرآن؟ لأهمية القرآن، فالقرآن حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء، يعني لا تميل به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، يعني لا تختلط به الألسن، ولا يخلق، يعني لا يكون قديما عن كثرة الترديد، بل كلما قرأته وجدت فيه معاني جديدة لم تكن تتنبه إليها
في القراءة السابقة، بخلاف كلام الناس إذا قرأت 10 مرات خلاص ما عاد تلقى شيء جديد، لكن في القرآن كلما قرأته وجدت فيه معاني لم تجدها في القراءة السابقة. لا تنقضي عجائب القرآن، فيه من الأمور العجيب الغريبة التي يتعجب الإنسان منها أشياء كثيرة لا تنقضي. ولا يشبع منه العلماء، مهما كرروا ورددوا لا يملون منه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا ورد في حديث عند الترمذي بهذه الألفاظ، لكن في إسناده كلام لأنه من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف، ولكن معناه صحيح، ولذلك لم يذكر المؤلف هذا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف عددا من الآيات الدالة على فضل هذا الكتاب، منها قوله: فإما يأتينكم مني هدى، اللي هو هذا القرآن، فمن اتبع هداي ماذا يحصل له؟ فلا يضل ولا يشقى. الضلال هذا في الرأي، والشقاء هذا في الجزاء. فلا يضل في الدنيا بحيث يكون صاحب عقيدة فاسدة، ولا يشقى في الآخرة. هذا تفسير ابن عباس. وذهبت بعض المفسرين إلى أن الضلال شامل للدارين، وأن عدم الشقاء شامل للدارين. ومن أعرض عن ذكر الله، ذكري هنا هذا مصدر، هل هو مضاف إلى الفاعل وإلا إلى المفعول؟ مفعول، يعني الذكر الذي قاله الله الذي هو هذا القرآن، هذا إيش؟ إضافة للفاعل. المفعول أن يقول ذكر العباد لله، ومن أعرض عن ذكري يعني عن ذكره لي فإن له معيشة ضنكا. قد يكون كلاهما مرادا، وهذه قاعدة تنتبهون لها من قواعد التفسير، وهو أن القرآن قد تأتي فيه اللفظة الواحدة ويراد بها معاني متعددة، ويراد به معاني متعددة. وهنا قد يكون عن ذكري يعني عن الذكر الصادر من الله وهو القرآن، ويحتمل أن يراد به عن تذكره لي وذكره لي بأنواع التسبيح والتهليل وأنواع العبادة، وكلاهما مراد. أنا أضرب مثالا آخر. قال جل وعلا في كتابه العزيز: اللاتي ترغبون أن تنكحوهن. هذه الآية يراد بها معنيان: الأول اللاتي ترغبون في أن تنكحوهن لحسنهن وجمالهن، وكذلك اللاتي ترغبون عن أن تنكحوهن، لا تريدونهن، وذلك لعدم حسنهن ولعدم جمالهن. وبالتفسيرين معا فسرت عائشة رضي الله عنها هذه الآية. فإن له يعني فإن لهذا المعرض الإعراض إما بعدم اعتقاد أنه من الله، وإما بعدم بالكفر به والجحود له، وإما بعدم العمل به والصدود عنه، وإما بعدم تعلمه وتعليمه إعراضا كاملا. قال: فإن له معيشة ضنكا، يعني ضيقة في هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم جاء بالآية الأخرى آية المائدة: قد جاءكم من الله نور. على الكتاب نور لأنه سبب من أسباب الهداية، يهدي لأنه يهدي ويبين ويوضح، فهو نور. وكتاب مبين يعني واضح مبين، ومبين يمكن أن يراد بها اسم الفاعل، فهذا الكتاب يبين ويوضح، ويمكن أن يراد بها اسم المفعول، لأن هذا الكتاب قد بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. يهدي به الله من اتبع رضوانه، وذلك لأن الأعمال الصالحة مثل السلسلة، كلما عملت بعمل صالح جر إلى عمل صالح آخر. سبل السلام يعني سبل الطرق، السلام إما أن يراد به الإسلام وإما أن يراد به طرق الخير، ويخرجه وكلاهما متقارب، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يعني أن هذا الكتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الهداية والضلال من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف آية إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك، فهذا الكتاب أنزله الله من عنده لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهذا الكتاب سبب من أسباب إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ففي الآية الأولى جعل الذي يخرج هو الكتاب، يخرجهم يعني الكتاب من الظلمات إلى النور بإذن الله. وفي الآية الثانية: لتخرج أنت يا أيها الرسول الناس بهذا الكتاب من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل، لأن كل من الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم أسباب من أسباب الهداية إلى صراط العزيز الحميد، صراط الطريق، ويقال له صراط إذا كان مستقيما لا عوجاج فيه، وكان يصل إلى المقصود بأقرب الطرق، هذا هو الصراط. ثم ذكر بعد ذلك قوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا، لأن الحياة الحقيقية تحصل بهذا الكتاب، لذلك سماه روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا نهدي، هذه هداية الإلهام والتوفيق، وإنك لتهدي، هذه هداية الإرشاد والدلالة إلى صراط مستقيم. ثم بين بعد ذلك أن هذه المقدمة مختصرة ليست مطولة بحسب التيسير، ليس له منهج ولم يضع لها خطة في أول الأمر، وإنما بحسب ما يرد من إملاء الفؤاد، وأنه لم يرجع فيها إلى المراجع والمؤلفات، وإنما بحسب ما تيسر، ثم طلب من الله عز وجل أن يهديه إلى سبيل الرشاد. نعم.
قال: فصل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: تبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك. 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
ذكر المؤلف هنا أمرين مهمين وقاعدتين من قواعد التفسير. القاعدة الأولى أن القرآن، جميع القرآن قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، واستدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قوله سبحانه: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال المؤلف: يتناول هذا وهذا، يعني يتناول ألفاظ القرآن ويتناول معاني القرآن. فإن قوله ما هذا من أدوات العموم، لأنه يعني اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فدل ذلك على أن جميع القرآن مما نحتاج إلى بيانه قد بين لنا، وأنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء يحتاج الناس إلى بيانه لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني دليل إجماعي، وهو أن الصحابة قد تعلموا ألفاظ القرآن وتعلموا معانيه، فكانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ولا يمكن عمل إلا بفهم ومعرفة معاني. ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة في حفظ السورة من القرآن. قوله هنا قيل 80 بإثبات الياء عندنا في النسخة بدون ياء، وذلك لأن الياء تثبت إذا كان اللفظ مضافا أو كان منصوبا، مثل قوله هناك لأصحابه معاني القرآن أبقاها لأنها منصوبة. أما في حال الرفع وحال الجر إذا لم تضف فإن الياء تحذف، ومنها قول سبحانه: وليال عشر. الدليل الثالث قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأنزل الله هذا الكتاب وجعله مباركا، ومن الحكمة في ذلك أن يتدبر العباد آيات القرآن، ولا يمكن أن يتدبروه إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضحه لهم وبينه لهم، وإلا فكيف لهم أن يتدبروا ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع قول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، وقول أفلم يدبروا القول، فدل ذلك على أن فهم القرآن ممكن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح للأمة معاني القرآن. الدليل الخامس قوله سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون القرآن، فعقل الكلام يتضمن فهم معاني ذلك الكلام ومعرفة المراد به، فدل ذلك على أن القرآن واضح بين مفهوم عند العرب. الدليل السادس أن كل كلام فإنه يقصد به فهم المعنى، وإلا لو كان المجرد اللفظ فقط لم يكن له فائدة، بل المراد بالكلام والألفاظ هو فهم المعاني التي يدل عليها ذلك اللفظ، فإذا لم تفهم تلك المعاني فإنه حينئذ لا قيمة له ولا منزل، لكن القرآن له قيمة عالية ومنزلة رفيعة، وحينئذ فلا بد أن يكون المقصود هو المعنى. دليل السابع الاستدلال بعوائد الناس، فإن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في أي فن ولا يعرف معاني ذلك الكتاب. طلاب الطب لو عندهم كتاب يقرؤونه ما يعرفون معناه ما يمكن العادة، انهم خلونا الكتاب. فكذلك في الكتاب في كلام الله عز وجل قوله ولا يستشرحوا، يعني لا يطلب، يعني انهم لا يطلبون شرح ذلك الكتاب وبيان المراد به. فاذا كان هذا في الفنون التي ليست اصيله وليست اصل العلوم، فكيف بكلام الله الذي تحصل به النجاة ويحصل به السعادة دنيا وآخرة، الذي هو أشرف الكلام وأعلى أنواع الكلام. الأمر الثامن أيضا استدلال باستقراء أحوال الصحابة، وهو أن الصحابة لم يحصل بينهم نزاع كثير في تفسير القرآن، مما يدل على أنهم تلقوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يتنازعوا فيه تنازعا كثيرا. وكلما ابتعد الناس عن نور النبوة وزمان النبوة حصل بينهم الخلاف في تفسير كلام الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية معرفة التفاسير التي في عهد الصحابة، وهو أن النزاع في عهد الصحابة كان قليلا جدا، ثم بعد ذلك كثر، وكلما ابتعد الناس عن عهد النبوة كلما كثر نزاعهم في تفسير القرآن. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وهذه لذلك نحرص على تحصيل هذه الأمور في جميع أزمنتنا، نحرص على الاجتماع والائتلاف، ونبتعد عن الفرقة والاختلاف. ولذلك قال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا واحد. كذلك نحرص على العلم، لأن كلما كان الناس أهل علم كلما كانوا أشرف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والبيان يعني توضيح الحق والدلالة إليه وإرشاد الناس إليه. وحينئذ إذا أردنا الخيرية لأنفسنا فنحرص على الاتصاف بهذه الصفات من جمع الكلمة وائتلاف القلوب وعدم وجود الشحناء والبغضاء في قلوبنا على أهل الإيمان. وفي نفس الوقت نحرص على العلم تعلما وبيانا وتعليما. ثم بعد ذلك تكلم عن عصر التابعين، وأن من التابعين منهم من تلقى جميع تفسير القرآن عن الصحابة، ومثل لذلك بمجاهد، ولذلك كان لمجاهد مكانة عالية لكونه قد تلقى تفسير القرآن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ابن عباس. ولذلك كان الأئمة كالشافعي والبخاري وأحمد يعتمدون تفسير مجاهد عليه السلام، مجاهد رضي الله رحمه الله وغفر له. وحينئذ نعلم مسألة لعلها تأتي، وهو قيمة تفسير التابعي، هل له قيمة ويحتج به وهو دليل من أدلة من الأدلة أو ليس كذلك؟ وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيه، وأن التابعين ليسوا بمثابة واحدة، فمنهم من هو من أهل الاجتهاد واللغة وتلقى التفاسير عن الصحابة، ومنهم من لم يكن كذلك. أشار المؤلف هنا إلى وجود المصنفات في التفسير في العصور الأولى، وكأن للإمام أحمد في ذلك تفسير معروف. ثم بعد ذلك قال التابعون قد تلقوا التفسير عن الصحابة، كما أن التابعين قد تلقوا السنة عن الصحابة، لكن التابعين مرة يتكلمون بتفسير القرآن وفق ما نقلوه عن الصحابة، ومرة يتكلمون به وفق اجتهاداتهم ووفق ما يفهمونه من لغة العرب ووفق استنباطاتهم واستدلالاتهم، كما أنهم أيضا في باب الأحكام مرة يتكلمون بالحكم نقلا عن الصحابة، ومرة يقولون به بناء على اجتهادهم. هذا ما يتعلق بهذه الفصل، ونخلص من قراءتنا لهذا اليوم إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى فوائد تعلم قواعد تفسير القرآن، وقد ذكر منها عدة. اثنين أنواع التفاسير للقرآن، وهي ثلاثة أنواع. ثلاثة حاجة الأمة إلى فهم القرآن، ومنزلة هذا الكتاب، والفوائد التي تحصل للأمة من التمسك به. أربعة أن تفسير القرآن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي فسر القرآن ولم يترك منه شيئا. الأمر الخامس معرفة منزلة تفاسير الصحابة والتابعين. هذه هي خمس مسائل أخذناها في هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
نشكر معالي شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وقبل أن ننتقل إلى عرض أسئلة المشاركين والمناطق، أستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض التنبيهات. بالنسبة لدرس فضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان، فإن الشيخ يعتذر هذا الأسبوع لوجود عارض صحي له، وسنبدأ إن شاء الله درس فضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة أيضا لتنبيه الدرس فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشيخ، الأسبوع القادم ربما إن شاء الله ننقل الدرس من دولة الكويت إن شاء الله تعالى إلى المسجد. ولعلنا نبدأ الآن بعرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عبد العزيز العمزي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الأخوان عندكم عساهم بخير؟
بخير نعم.
بلغوهم السلام كافة.
يبلغ إن شاء الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هي كتب التفسير التي تنصحون بقراءتها خصوصا في بداية الطلب؟
لعلنا نرجع الحديث في هذا إلى آخر فصل، إن المؤلف في آخر فصل من هذه المقدمة ذكر أنواع التفاسير وحكم على كل تفسير بحكم مناسب له، وحينئذ لعلنا نرجع الجواب عن هذا في آخر فصل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كتابة البسملة في المخاطبات التي ليست دعوية أو من أمور الشريعة كالمخاطبات والمطالبات ونحوها، هل تكون واردة في ذلك؟
نعم، يستحب أن يكتب الإنسان البسملة في رسائله وفي مخاطباته ومطالباته المكتوبة، وهذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كتب النبي برسائل سواء كتاب الصدقة أو كتابه إلى ملوك أهل زمانه أو كتابه بإقطاع بعض الأشياء لبعض الناس، كلها فيها البسملة، حينئذ يشرع أن تكون فيها البسملة.
أشكر الأخوة في عرعر، ولعلي أنتقل الأخوة في مدينة الجوف. الشيخ إبراهيم سليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله معك إبراهيم. الله يحييك ويسلم.
حياكم الله شيخ.
سلمنا على الأخوان.
يقرونكم السلام الأخوان يا شيخ.
عليك وعليكم السلام.
شيخ ثلاثة.
تفضلوا.
قول السائل: لماذا تنصحون طالب العلم المبتدئ هل يبتدئ بقراءة تفسير القرآن أم يبدأ بقراءة وضبط قواعد التفسير أولا؟
بالنسبة لأيهما يبدأ به، هل تفسير الآيات القرآنية أو قواعد التفسير؟ عندما يأخذ الإنسان قواعد التفسير يأخذ المنطلق الذي ينطلق منه لتفسير القرآن، أما إذا أخذ تفسير آيات من القرآن ويأخذ نماذج وهو في نفس الوقت لن يتمكن من الإحاطة بتفسير جميع الآيات، لكن إذا عرف قواعد التفسير فإنه يتمكن من الإحاطة، يكون عنده قدرة لفهم الكتاب بنفسه. هذا من جهة. الجهة الأخرى أن هناك أشياء لا يتكلم بها المفسرون بناء على أنها واضحة عندهم وبينة، مثلا قوله أقيموا الصلاة هنا أمر، والأمر للوجوب، هذا من أين أخذته؟ من أين عرفته؟ من قواعد التفسير. عندما ترجع إلى الآيات القرآنية وتفسيرها للمفسرين لا تجدهم ينصون على هذا الأمر، ولا يقولون مثلا هذا دليل على وجوب الصلاة، يقول هذا أمر بالصلاة ويسيرون، ما استوعبوا معاني القرآن. فبذلك نعرف شيئين: الشيء الأول أن هذه القواعد تكون محيطة لجميع القرآن، الشيء الثاني أن يتمكن بها الإنسان من معرفة معاني جديدة لم يذكرها المفسرون الأوائل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأخطاء الموجودة في تفسير الجلالين، وهل الطبعات الجديدة صححت هذه الأخطاء؟
تفسير الجلالين تفسير له مكانته ومنزلته، وخصوصا في أمور بيان المعاني اللغوية للآيات القرآنية، ولذلك لا زال العلماء يدرسونه ويشرحونه، والمؤلفان تعرفون أنهم على منهج الأشاعرة، لذلك وقعوا في التأويل في عدد من الآيات القرآنية المتعلقة بالصفات وبغيرها، وحينئذ فيحذر الإنسان من مثل هذه الأخطاء، ولا يجعلنا ذلك ننأى عن هذا التفسير، بل نأخذ ما فيه من المعاني الطيبة، لأنها معاني مختصرة سهلة سلسة، وفي نفس الوقت نحذر من هذه الأخطاء. وما من إنسان مهما كانت مكانته إلا عنده صواب وخطأ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مع عظم مكانته: أصبت في بعض وأخطأت في بعض.
أشكر الإخوة في مدينة الجوف، ولعلنا ننتقل للإخوة في الطائف. الشيخ هلال القرشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييكم ووفقكم الخير.
لا يجزاه خير وبارك فيكم وضاعف نقبتكم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: كيف الجمع بين القاعدة الأولى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن، وبين قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف على الله؟
المراد بالآية لا يعلم تأويله إلا الله، هذا في المتشابه، يعني لا يعلم حقيقته وكنه إلا رب العزة والجلال. وبعضهم يقول إن المراد به ما يؤول إليه، وما تؤول إليه حقيقة الحال، الجنة والنار لا نعلم حقيقتهما، ولا نعلم ما يؤول إليه أمر العباد. وكل التفسيرين قد يكون مرادا، وحينئذ لا يناقض ما قررناه من هذه القاعدة، فمعنى كلام الله واضح بين، لكن التأويل بمعنى معرفة ما يؤول إليه ومعرفة الكيفية التي لم ترد في الكتاب، هذا لا تعارض بينه وبين الأول. وحينئذ نفهم أن هذا الكتاب بين لنا فيه ما نحتاج إلى معرفته، أما ما لا نحتاج إلى معرفته فإنه لم يبين لنا فيه، لأننا لا نحتاج إليه. ولذلك في قصة أهل الكهف مثلا لم يبين لنا بعض تفاصيل هذه القصة، لماذا؟ لأنه لا داعي لها، ولا يتعلق بها أمر شرعي ولا فائدة شرعية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل قول الخطيب في خطبة الحاجة ونشهد أن لا إله إلا الله بصيغة الجمع هل يعتبر خطأ؟
هذا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن قاله الإنسان صح ذلك. الوارد في خطبة الحاجة أنه في الحمد بصيغة الجمع، وأما في الشهادة بصيغة الإفراد. وتعلمون أن المؤلف هنا لم يذكر صيغة خطبة الحاجة بلفظها، لأنه لا وجوب الالتزام خطبة الحاجة، وإنما المؤلف اقتبس منها كثيرا من الألفاظ ولم يردها كاملة.
أشكر الإخوة في الطائف، ولعلنا ننتقل إلى الإخوة في الرياض في جامع العويضة، الشيخ محمد المهيب.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ محمد، الله يحييك.
عفوا شيخ محمد اللهيب حاليا غير موجود. فيه سؤال، وهو فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين تفسير المجتهد واستنباط الحكم من الآية، وبين مفسر آخر في تفسير الآية؟ هل مثلا الشخص يرجع لكتاب التفسير لمعرفة الحكم المراد، أم لقول المجتهد من خلال الحكم الفقهي؟
سيأتي معنا إن شاء الله كلام التفسير بين تفسير الآيات بمعنى فهم المراد، وبين الاستنباط. وسنفرق بين من عنده آلة وقدرة على الاستنباط والفهم والتفسير، ومن لم يكن كذلك. ولذلك نجد أن من العلماء من يكون عنده مقدرة على تفسير كلام الله، لكن ليس لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، وكذلك العكس. سنأتي إن شاء الله لبيان شروط كل منهما والفرق بينهما. كذلك في مثلا أسانيد التفسير، تلاحظون أن هناك فرقا أيضا بين أسانيد التفسير وأسانيد الحديث، فلكل منهما ضوابط مغايرة لضوابط الآخر. ولذلك مثلا تجدون في القراءات الإمام عاصم في القراءة حجة وإمام، لأن هذا عمله وهو الذي يشتغل به طول وقته، لكن في الحديث تكلموا على حفظه فيه لأنه لم يوله الاهتمام الكافي. كذلك في قضايا الإسناد في التفسير والحديث، لذلك قد يوجد إمام يتكلم في التفسير وشغله الشاغل التفسير ونقل معاني كتاب الله عز وجل، ولذلك يكون ثقة فيه. وأما إذا نقل الأحكام ونقل الألفاظ النبوية لم يقبلوها منه ذلك القبول. كذلك في الفهم والاستنباط، قد يكون الإنسان قادرا على تفسير القرآن وبيان المراد منه، لكنه ليس قادرا على استنباط الأحكام الشرعية وتطبيق هذه النصوص على أحكام ما بين ما لدى الناس وما بين أيديهم من الحوادث.
أشكر الأخوة. لعل ننتقل أسئلة الحضور ضيق الوقت، لأسئلة الحضور معنا هنا.
السلام عليكم شيخ. يقول سائل، ما الجمع بين قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وبين قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل؟ فوحد السبيل هنا وجمعه في الآية الأخرى.
نعم، في سبل السلام المراد به طرق الخير على ما تقدم، وطرق الخير متعددة، لكن طريق الحق واحد. ولذلك نجد للناس هذا منشغل بعبادة صلاة، وذاك منشغل بعبادة دعوة، وهذا منشغل بعبادة صيام ونحو ذلك. هذه كلها سبل، وكلها سبل من سبل الخير لا تعارض بينها. لكن في الحق والصواب سبيل الحق والصواب واحد، ليس متعددا، ولذلك هنا جمع وهناك أفراد.
حفظكم الله. هذا السائل يقول، ذكرتم فضيلة الشيخ أن الأحاديث تكون قوية بحسب روايتها إذا كان الراوي معروفا فإنها تكون قوية، هل المقصود بالراوي مثل الأئمة البخاري ومسلم وأحمد، أم من الصحابة رضوان الله عليهم من سمعوا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟
أنا ما فهمت سؤال السائل، هل نشوف سؤال غيره؟
هذا سائل يقول عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، يقرأها على موتاكم. أفيدونا جزاكم الله خيرا عن صحة هذا الحديث.
هذا الحديث الكلام فيه من جهتين، الجهة الأولى من جهة الإسناد، من جهة الإسناد، وقد تكلم أهل العلم فيه وبينوا أن فيه رجلا من الرواة اختلف فيه، فطائفة تقول بأنه ضعيف وطائفة تقول بأنه منكر في الرواية، حينئذ بعضهم يقول هو ضعيف الإسناد وبعضهم يقول ضعيف جدا. وقد وثقه أحد الأئمة، لكن هذا التوثيق ما يعارض تضعيف بقية، ما يقوى على معارضة تضعيف بقية الأئمة، ولذلك فالصواب أنه ضعيف. البحث الثاني في هذا الحديث قوله موتاكم، هنا من عمل بالحديث ورأى حجيته ورأى صواب صحة إسناده قالوا المراد به من كان في سياق الموت، وليس المراد به من قد مات حقيقة، وحينئذ فنعرف أن القراءة على الموتى بعد موتهم ليست مشروعة باتفاق الأئمة، ولم يدل عليها مثل حديث الباب.
أرجوكم الله نختم بهذا السؤال. يقول: في بعض الأحيان أعاقب نفسي عند ارتكاب بعض الذنوب بأن أصوم عددا معينا من الأيام أو أن أتصدق بمبلغ معين، فهل هذا يعتبر نذرا علما بأني لم أتلفظ بشيء بلساني ولم أنوي أن تكون نذرا، وما الحكم إذا لم أنفذ ما عزمت عليه من صيام أو صدقة؟
النذر لا يكون نذرا إلا باللسان، وأما ما كان من مرور المعاني على القلب فإنه لا يكون كلاما ولا قولا ولا نذرا، وحينئذ ففعل هذا من الأمور الطيبة الحسنة، والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فعل الله أن يمحو عنك ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ولا يجب على ذلك عليك وجوبا، وإنما هو من المستحب لك فعله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
في ختام هذا الدرس المبارك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم، وأسأل الله عز وجل أن يمتع أيضا عالمنا الشيخ صالح الفوزان، وسيكون معنا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.